أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المطلب الثالث من القسم الأول من أبحاث الكتاب، وهو معقود إلى بيان مكانة السنة في التشريع الإسلامي. بعد أن أخذنا أدلة حجية السنة الواقعية، سواء كانت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو للأئمة المعصومين عليهم السلام، الآن نريد نسأل هذا السؤال، أنه بعد أن كان القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء وأنه نور وأنه دستور المسلمين وما إلى ذلك من أوصاف القرآن الكريم، ينطرح هذا السؤال: إذا كان القرآن الكريم بهذه المواصفات، لأنه تبيان لكل شيء، إذن فما الحاجة إلى السنة؟ ما الحاجة حينئذ إلى السنة؟ ولماذا لا نكتفي بالقرآن الكريم عن السنة المباركة؟ فالآن نريد نبحث ما هي مكانة السنة في التشريع الإسلامي. نقول أن في الجواب عن هذا السؤال نقسم اهتمام السنة في موردين. أولاً، من ناحية القرآن الكريم، مكانة السنة المباركة من ناحية القرآن الكريم، ومكانة السنة المباركة من ناحية التشريع الإسلامي المطلق الأعم. أما ما يتعلق في المطلب الأول، في المورد الأول، الشق الأول، اللي هو أهمية ومكانة السنة في القرآن الكريم، وهنا وقع الخلاف عند العلماء على ثلاثة آراء. الرأي الأول قال: لا تقدم السنة شيئا للقرآن الكريم، فالقرآن الكريم غير محتاج إلمن إلى السنة في أي شيء، وقالوا: حسبنا كتاب الله، فيما جاء به القرآن الكريم هذا هو حسبنا، السنة لا تستطيع أن تقدم شيء في خدمة القرآن الكريم. هذا رأي عمل به بعض المسلمين وإن كان قليل جدا. الرأي الثاني قال: أصلا القرآن الكريم لا يمكن فهمه ولا تفسيره ولا إيضاح معناه إلا عن طريق السنة، فلولا السنة لما عرفنا القرآن الكريم ماذا يريد. هذا راح يصير في قبال، في ضد الرأي الأول. الرأي الأول يقول: أصلا السنة لا تقدم شيئا إلى القرآن الكريم فيما جاء به. الرأي الثاني يقول: لا، أصلا القرآن الكريم لا يمكن فهمه إلا بالاعتماد على السنة. وهذا أيضا عمل به بعض الأخباريين من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وقالوا أن القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خوطب به، اللي هو النبي والأئمة المعصومين، هؤلاء الذين خوطبوا بالقرآن الكريم، هكذا يذكرون، هكذا روايات في الاستدلال على كلامهم. وأيضا هذا الرأي ذهب إليه قسم قليل من علمائنا الأخباريين من الشيعة. الرأي الثالث وهو المتبع عند أغلب المسلمين بجميع طوائفهم، أن القرآن والسنة أحدهما يحتاج إلى الآخر، أحدهما يحتاج إلى الآخر، أحدهما مكملا للآخر. القرآن الكريم من ناحية إعطاء القواعد الكلية والأصول الأساسية يكون هو المرتكز إلى السنة، فالسنة إن كانت مخالفة يعني السنة قصدي فيما تروى، فيما تروى السنة المحكية إذا كانت مخالفة لهذه الأسس والقواعد القرآنية سوف لا تكون هذه السنة المحكية هي حجة وليست بصحيح، يكون دليل على عدم صحتها. لماذا؟ لأن السنة لا تخالف هذه القواعد العامة. فإذا من هذه الجهة سوف يكون القرآن الكريم هو المسيطر من ناحية التقعيد القواعد وتأسيس الأصول على السنة، ويكون بمثابة الحاوي على السنة، الحامي والمدافع عن هذه الأسس في قبال ما يروى من الأحاديث التي تكون مخالفة لهذا الأصل والأساس العام. مثلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه قاعدة العدل نأخذها من القرآن الكريم، وكذا قاعدة الإحسان. فكل ما يصدر من السنة مما يخالف هذه القاعدة سوف يكون عندنا علم على أن هذه السنة هي لم تكن، يعني هذا الحديث المروي هو لم يكن حديثا صحيحا ورد عن المعصومين. لماذا؟ لأن السنة لا تخالف القواعد العامة للقرآن الكريم، هذا من جهة القرآن الكريم واحتياج السنة إليه. من جهة احتياج القرآن الكريم إلى السنة من موارد عديدة. أولا من ناحية تقييد وتخصيص إطلاقات وعمومات القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه عمومات، فيه إطلاقات، تأتي السنة شنو؟ تخصص هذه العمومات، تقيد هذه العمومات. بعد من ناحية بيان الآيات الناسخة والمنسوخة، وعندنا دليل غير أنه هذا بمن نعرفه من خلال السنة. بعد من ناحية تبيين تفصيلات ما أجمله القرآن الكريم، نحتاج أيضا إلى السنة في هذا الباب وغيرها من الموارد التي ذكرت، ولا يسع المقام لبيان كل هذه الأمور. فإذا هذا السنة من ناحية القرآن الكريم قلنا على ثلاثة أقسام. أما احتياج السنة في غير القرآن الكريم، يعني في التشريع الإسلامي غير مقايستها مع القرآن الكريم، فقد ذكرت هنا موارد لاهتمام السنة في بيان كثير من الموارد، وهذا تقريبا صار شبه أن يكون إجماعا واتفاقا بين جميع طوائف المسلمين قاطبة أبدا. ولذلك أنا بينت القسم الأول، إذا تسمع أكو فد خلاف في أهمية السنة فربما يكون من ناحية القرآن الكريم، هل أن السنة يحتاج إليها القرآن أو لا يحتاج إليها، هذا ربما يكون هنا بحث، إلا أنه لم يقع نزاع بين المسلمين في احتياجنا لسنة النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام في بيان الأمور التفصيلية في الشريعة الإسلامية. فإن القرآن الكريم صحيح فيه تبيان لكل شيء، لكن من قال لك أن هذا التبيان هو تبيان تفصيلي؟ هذا تبيان إجمالي، وإلا لو كان القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء تفصيلا فأين تفاصيل الصلاة؟ أين تفاصيل الحج؟ أين تفاصيل الزكاة الخمس؟ وما شاء الله من هذه الأمور، أين تفاصيلها؟ هذا من الواضحات أن القرآن الكريم صحيح هو فيه تبيان لكل شيء، إلا أن هذا التبيان هو تبيان إجمالي للأسس والقواعد والأصول العامة للتشريعات، أما التفصيلات فإنما هي تؤخذ عن طريق السنة المباركة، وهذا كما قلت بإجماع المسلمين لا خلاف ولا نزاع بينهم. الآن نريد نبحث عن بعض أقوال العلماء، مثلا من الشيعة السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، ومن السنة أيضا موارد هذا الاحتياج، أين نحتاج يعني التفصيل هذا الاحتياج، أين نحتاج السنة. زين، السيد العلامة الطباطبائي صاحب كتاب تفسير الميزان رحمة الله عليه يقول نحتاج إلى الأئمة المعصومين والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في موارد.
أولا المورد الأول كما قلنا لهذا عليه الإجماع بيان جزئيات القوانين القرآنية وتفصيل الأحكام الشرعية اللي ما نجد هذه التفاصيل والجزئيات في ظواهر القرآن الكريم. هذا المورد الأول. المورد الثاني مهمة يعني أن تقوم بمهمة بيان بعض ما كان مجملا في القرآن الكريم وإرجاع المتشابهات إما إلى المحكمات اللي هذا يسمونه مقام التعليم، مقام التبيين، مقام التفسير للسنة. وقد ورد هذا في القرآن الكريم في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي تقول فيه تبيان لكل شيء، فيه تبيان لكل شيء صحيح من ناحية شنو الإجمال، ومن ناحية من ناحية القواعد العامة يعني التبيان لكل شيء بالإجمال صحيح، لكن التبيان لكل شيء بحسب التفصيل إنما يرتكز القرآن الكريم في بيان هذه المهمة على السنة وعلى بيان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني تفصيلا. وكذا قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما إلى ذلك من الآيات. ومثلا قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب يعني يعلمهم تفاصيل ما أجمله القرآن الكريم. فإذا من هذا يتضح لنا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام مهمتهم هي أولا تبيين الجزئيات وتفاصيل الشريعة، كما أنهم هم المعلمون الأوائل للقرآن الكريم في بيان التفاصيل. المقام الثاني الذي ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أنه أن الأئمة والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله لهم مقام البيان والتعليم للقرآن الكريم، يحاول العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه بحسب ما اتخذه من منهج في تفسير القرآن الكريم، وهو تفسير القرآن الكريم بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، هذا المنهج الذي قال أنه القرآن الكريم لا يحتاج إلى شيء إلا إلى نسخه، لأن القرآن الكريم يبين بعضه بعضا. عندما الآن نأتي ونسأل العلامة إذا كان هذا منهجك هو أنه تبيين القرآن الكريم بالقرآن الكريم، شوف شنو دور أهل البيت عليهم السلام في تبيين القرآن الكريم. يقول العلامة أولا أن نفس منهج أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم هو تفسير القرآن بالقرآن. هذا منهج أصلا إن نحن تعلمناه من أئمة أهل البيت عليهم السلام. ها وين نحتاج إذن أهل البيت؟ ها يقول نحتاج أهل البيت عليهم السلام في كيفية استخراج قواعد ومناهج هذا المنهج وأصول هذا المنهج في التطبيق. وكذا يكون كلام أهل البيت عليهم السلام في هذا المورد يعني في مورد تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم هو البيان الأوضح والمصداق الحقيقي للتفسير. فنحتاج إلى أهل البيت عليهم السلام في مقام التفسير من هذه الجهة، من جهة أن إرشاداتهم كما يقول هكذا ونستنتج من هاتين المقدمتين أن في القرآن آيات تفسر الآيات الأخرى، ومكانة الرسول وأهل بيته من القرآن كمرشد معصوم لا يخطأ في تعاليمه وإرشاداته، فما يفسرونه يطابق التفسير الذي يستنتج من ضم الآيات إلى بعضها ولا يخالفها في شيء، كما ذكر ذلك في كتابه القرآن في الإسلام. يقول المصنف ويستخلص من كلام العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في صفحة 44 يستخلص أن للسنة دورين مهمين تجاه القرآن الكريم. الأول منهج فهم القرآن ومنهج تفسير القرآن بالقرآن الكريم، وهذا المنهج نفهمه من خلال بيانات أئمة أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الكريم. زين. الثاني استخراج الأحكام الشرعية بتفاصيلها وجزئياتها من السنة. اللي قلنا هذا المورد الثاني لا نزاع ولا خلاف بين المسلمين في أن السنة تقوم في بيان الجزئيات والتفصيلات للأسس والأصول التي ذكرها القرآن الكريم. ثم يقول المصنف ولا يخفى أن هذين الدورين يعني دور منهج فهم القرآن الكريم بالقرآن الكريم واستخراج أحكام الشريعة بتفاصيلها الجزئية أن هذين الدورين للسنة يتعلقان بظواهر القرآن الكريم كما هو واضح بظواهر القرآن الكريم. وأما بطون القرآن وتأويله والجري والتطبيق مستوحاة من السنة. باطن القرآن الكريم شلون تقدر توصل له أنت؟ ظواهر القرآن الكريم خو واضح نأخذ المعنى من ظاهر القرآن الكريم، أما باطن القرآن الكريم شلون تصل له؟ هذا ما تقدر تفهمه إلا من خلال بيانات المعصومين عليهم السلام، فهذا خاص بهم بعد. ما تقدر أنت تقول أنا ما يظهر لي من الكلام، جاي يقول لك هذا من الباطن، من باطن القرآن الكريم، وباطن القرآن الكريم ما كان عليه دليل من الظاهر لكنه ليس بظاهر، هو باطن لكن عليه دليل من الظاهر. كذلك تأويل القرآن الكريم كما ذكرنا ذلك في بحث علوم القرآن الكريم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أن الراسخون في العلم هم الذين يعلمون تأويل القرآن الكريم. وفسرنا سابقا أن المراد من الراسخون في العلم هم أفضلهم هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام. وكذلك في قاعدة الجري والتطبيق على ما ستأتينا الآن بيانها وغيرها من الأمور. ولذلك قيل أن الأحاديث هي قرآن في مستوى متدني، يعني الأحاديث من ناحية مهمتها في التشريع هي بمثابة القرآن لكنها أقل من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو يبين الأصول والقواعد والأسس العامة للدين، بينما تقوم السنة بمهمة بيان هذه التفاصيل والجزئيات لهذه الأصول. أن وذلك قيل أن الأحاديث هي قرآن في مستوى متدني، وأن القرآن هو أحاديث لكن في مستواها الرفيع، لأن السنة في مقام بيانها للتفاصيل هي حاوية على الأصول، لكن هي إجت من هذه المهمة، مهمة بيان هذه الأسس والقواعد العامة. زين. إلى الآن اتضح لنا بيان احتياج السنة في القرآن الكريم، واحتياج القرآن الكريم أيضا إلى السنة، ودور السنة في التشريع الإسلامي. الآن المصنف يقول نريد ندخل عمليا في هذا الاحتياج أو في مكانة السنة، ندخل عمليا وين نحتاجها بالضبط. يقول وقد أشار بعض المحققين من أهل السنة وتحت عنوان مجالات خدمة السنة للقرآن إلى خمسة جوانب مهمة للسنة خدمت بها القرآن الكريم. أولا بيان معاني القرآن الكريم، ثانيا تفسير القرآن الكريم، ثالثا تخصيص عمومات القرآن، رابعا بيان موارد النسخ. نريد نذكر فد أمثلة، المصنف ما ذكر أمثلة على هذه الأمور لكن نحن نريد أن نذكر بعض الأمثلة في المقام. فمثلا بيان معاني القرآن الكريم، كيف أن السنة تكون قائمة بهذه المهمة، مهمة بيان بعض معاني القرآن الكريم. مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، هاي شنو الاستطاعة؟ كيف يعرف الإنسان نفسه أنه مستطيع إلى الحج أو ليس بمستطيع إلى الحج؟ هذا قامت ببيانها السنة، حيث وردت في الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا أن المراد بالاستطاعة هي الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، الزاد يعني الأكل والشرب وما تحتاجه من ملابس وكذا، وأيضا راحلتك اللي أنت تريد تنتقل بها إلى الحج. فكل من كان عنده زاد وراحلة يوصلانه إلى مكة المكرمة وإرجاعه إلى أهله فهو مستطيع ويجب عليه الحج. فإذن هذا مورد من موارد احتياج القرآن الكريم إلى السنة في بيان معاني هذه الآيات. المورد الثاني تفسير القرآن الكريم. وردت عندنا أيضا مثال له، وردت عندنا رواية عن زرارة يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه سيدي من أين عرفت أن المسح في الوضوء يكون لبعض الرأس وليس لكل الرأس، من أين عرفت هذا؟ الإمام عليه السلام هنا علمه كيف التفسير، كيفية التفسير. قال له يا زرارة لمكان الباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هاي الباء باء التبعيضية برؤوسكم، فشون قامت السنة في بيان وتفسير القرآن الكريم. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي ذكره هو تخصيص عمومات القرآن الكريم، يعني يأتينا عام ولكن تأتينا السنة تخصص هذا العموم أو تقيد هذا العموم. مثلا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن هذا مطلق عام أنه في مقام الإرث حظ الذكر مثل حظ الأنثيين مطلق. لكن وردت عندنا في الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عنهم السلام قالت ليس مطلقا إلا إذا كان هذا الولد كافرا أو قاتلا، هؤلاء لا يرثون أبدا أبدا. فمثلا هذه في هذه الرواية روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال المسلم يحجب الكافر ويرثه، المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه. إذن أولادكم إذا كانوا كفار هؤلاء لا يرثون، وأخوه المؤمن أخو الكافر هذا هو الذي شنو؟ هو الذي يرث. فإذن أولادكم إن كانوا كفار فلا إرث لهم. بعد وكذا في قوله عليه السلام أيما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه، فإذن هذا تخصيص أيضا للآية. الآية قالت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مطلق الولد، لكن اجت الرواية قالت إلا إذا كان هذا الولد كافر فلا يرث، أو كان هذا الولد قد قتل قريبه فالذي قتله لا يرث منه، يعني الولد مثلا قتل أباه لا يرث منه أبدا. هذه إذن قامت السنة في من؟ في مقام بيان وتخصيص هذه العمومات. بعد في بيان موارد النسخ، هذا أيضا بينتها السنة كما في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. المرأة المحصنة إذا زنت كان حكمها شنو؟ أن تمسك وتحبس بالبيت، تحجر بالبيت إلى أن تموت، هذا حق، يعني تعطى الأكل والشرب وكذا لكن إلى أن تبقى في هذا المقام إلى أن يجعل الله لهن سبيل. لكن وردت في الروايات في السنة على أن هذه الآية نسخت في هذه الآية، في آية الزانية والزانية، آية الرجم يسمونها، نسخت بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن ذلك الحكم وهو إمساك المرأة الزانية في بيتها إلى أن تموت، قد نسخ هذا الحكم بآية الرج. هذه أهل اللي بينا السنة بينته. فهذا مثلا في رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال سألته عن هذه الآية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخرها إلى سبيلا، قال هذه منسوخة. قال قلت كيف كانت؟ قال كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت. هذا كان حكمها سابقا. قلت فقوله أو يجعل لهن سبيلا. شنو هذا في آخر المقطع الآية أو يجعل الله لهن سبيلا؟ قال جعل السبيل هو الجلد والرجم والإمساك في البيوت. هو هذا السبيل الذي يجعل الله لهن سبيلا، هو الذي بينته الآيات الأخرى. فإذن هذا واحد من الموارد أيضا في احتياج القرآن الكريم إلى السنة في بيان موارد النسخ وغيرها من هذه الأمور. المصنف يقول أن الذي يظهر ويبدو لي أنه احتياج السنة أو احتياج القرآن إلى السنة ليس في هذه الموارد فحسب، بل هناك موارد ربما تصل إلى 8 بل أكثر من ذلك. ويذكر مثلا أولا عرض منهج تفسير القرآن بالقرآن، هذا الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، أنه السنة تقوم بهذه المهمة أنه تعلمنا كيف نفسر القرآن بالقرآن الكريم. فمثلا الجمع بين المطلق والمقيد بالقرآن الكريم، مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا مطلق، أقيموا الصلاة غير محدد بمن، بزمان مطلقا أقيموا الصلاة. لكن تجي الروايات تعلمنا على أنه هذا إقامة الصلاة ليس في أي وقت شئته، وإنما لازم تلاحظون الآيات الأخرى، وثنا اللي هي في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فإذا هذا المطلق أقم الصلاة مقيد بمن، بهذا الوقت، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وما إلى ذلك من التطبيقات الكثيرة التي علمتنا السنة أنه كيف نقوم بهذه المهمة، مهمة النظر إلى القرآن الكريم ككتلة واحدة، وكيف نفسر القرآن الكريم بالقرآن الكريم بحسب هذا المنهج. هذا أولا. ثانيا تيسير استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم، يعني السنة تيسر لنا كيف نستنبط الأحكام الشرعية. ثالثا تذليل العقبات أمام إجراء الشريعة وتطبيقاتها على مختلف أصعدة الحياة، لأنه الشريعة والسنة تبين لنا تفاصيل هذه الأحكام. رابعا بيان معارف القرآن السامية. خامسا بيان جزئيات وتفاصيل الأحكام، هذا اللي ذكرنا لها أمثلة الأعلى. بيان تأويل وباطن وجري وتطبيق القرآن الكريم، أيضا بينا هذا أن السنة تبين باطن القرآن الكريم وتأويل القرآن الكريم، وأيضا في قاعدة الجري والتطبيق. قاعدة الجري والتطبيق هذه يعني مرت عندنا في علوم القرآن، التي تكون خلاصتها أن ما يذكر من مصادر داخل الآيات القرآنية ليس الآيات سوف تكون خاصة بهذا، وإنما الآيات هي عامة لكنها طبقت فقط على هذا المورد، طبقت على هذا المورد لكنها يمكن أن تكون جارية في كل مصداق مشابه له. كما ورد في بعض الروايات أن القرآن الكريم يجري في الأزمان مجرى الليل والنهار، يعني لا يمكن أن نخصص الآيات في موارد المصادق التي ذكرت في المقام. طبعا هذه خلاصة القاعدة، وهذه القاعدة لها شروحات ولها تقييدات ولها كذا، يعني من الأمور التي ذكرت في بحث أسس علم التفسير. زين. قال سابعا إعطاء المزيد من التفاصيل حول تاريخ الأنبياء والأمم الماضية، وهذا واضح جدا. القرآن الكريم من ناحية ذكره لقصص الأنبياء لم يذكر التفاصيل كلها، وقامت السنة في مقام بيان التفاصيل. وثامنا بيان موارد نسخ الآيات القرآنية، وهذا قد أخذنا عليه بعض الأمثلة. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الكتاب. القسم الثاني في تاريخ علم الحديث، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.